منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. كربلاء المقدسة تكتظ بحشود الزائرين المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. موسكو تحذر واشنطن من رد مناسب إذا قامت واشنطن بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. أهلا بكم إلى التفاصيل. ما زالت حشود الزوار تواصل الزحف نحو كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام من داخل العراق وخارجه لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتوقعت سلطات كربلاء أن يصل إجمالي عدد الزائرين إلى 25 مليونا في زيادة كبيرة قياسا بالعوام الماضية، وذلك في ظل أجواء آمنة. إلى ذلك أعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية عن مشاركة نحو 13 ألف موكب من داخل وخارج العراق لتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين خلال الأربعين. حول أجواء زيارة الأربعين نستمع إلى التقرير التالي من كربلاء المقدسة.
زيارة الأربعين بلغت ذروتها بعدد الزائرين، حيث وصل حتى الآن بحسب إحصائيات الحكومة المحلية إلى أكثر من 1 مليون زائر، هذا ما أكدته الحكومة المحلية. وكذلك هناك أعداد زائرين أجانب قد يصل عددهم إلى أكثر من 5 ملايين زائر، معظمهم أدى زيارة الأربعين وغادر المدينة المقدسة. وبذلك نحن أمام مشهد وأمواج بشرية كما وصفتها الحكومة المحلية، هي زيارة تعد الأكبر في التاريخ. هناك أيضا مداخل بغداد وبابل والنجف ما زالت تشهد توافد أعداد كبيرة من قبل الزائرين إلى المدينة المقدسة. كما تلاحظون هناك الحشود البشرية تطوف حول مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام لتقديم المواساة والعزاء لآل البيت عليهما السلام. كذلك هناك استنفار كبير من قبل العتبتين العباسية والحسينية، استنفار كبير للجهود وأيضا تقديم الخدمات ووضع خطط تتناسب مع هذه الأعداد المليونية الكبيرة. هناك أيضا أعداد كبيرة من قبل الزوار قد أدت مناسك الزيارة وغادرت وعادت إلى محافظاتها، وأيضا هناك زوار أجانب قد أدوا زيارة الأربعين وعادوا إلى بلدانهم. كذلك أود الإشارة إلى أنه المنافذ الحدودية 6 بين العراق والجمهورية الإسلامية لا زالت تشهد يعني دخول وخروج الزائرين للمحافظة، محافظة كربلاء المقدسة. هناك أيضا توقعات بأن تصل أعداد الزائرين إلى 25 مليون زائر. نحن الآن يعني قبل يومين من زيارة الأربعين وهناك أعداد تقدر بأكثر من 20 مليون، إذن هناك فسحة لعدد الزوار القادمين من مختلف المحافظات العراقية والبلدان الأجنبية المختلفة.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران تعمل على تحييد تأثير الحظر الأمريكي ضد روسيا وإيران، لافتا إلى أن العمل لا زال في مراحله الأخيرة بشأن معاهدة كبرى جديدة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيسي بناظرها الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان، والتي شهدت توقيع وثيقة عضوية إيران الكاملة في هذه المنظمة الدولية الكبيرة. بدوره أشار بوتين إلى العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران، والتي أكد أنها في مراحلها الأخيرة، وقال إن وفدا من 80 من كبريات الشركة الروسية سيزور إيران الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، أشار الرئيس إبراهيم رئيسي للقواسم المشتركة بين شعوب آسيا الوسطى وإيران، وقال إن تطوير العلاقات مع آسيا الوسطى خاصة طاجيكستان يعد من أولويات سياسة حكومته الخارجية. وفي لقاء مع الرئيس الطاجيكي على هامش قمة شنغهاي، أعلن رئيسي وجود إمكانات عديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران ودوشنبة. كذلك أعلن رئيسي في لقاء مع الرئيس القرغيزي استعداد طهران لتبادل خبراتها وإنجازاتها مع بيشكيك، كما أكد الرئيس الإيراني في لقاء مع رئيس وزراء باكستان عدم وجود أي قيود أمام تطوير العلاقات مع إسلام أباد. بشأن خطوة إيران الجديدة نحو العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوة جديدة لإيران نحو عضوية دائمة في منظمة شنغهاي للتعاون بعد توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة. أمير عبد اللهيان قال إنه هو الأمين العام لمنظمة شنغهاي وقع مذكرة التعهدات في مدينة سمرقند الأوزبكية، معتبرا أن إيران بذلك دخلت مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، مشددا على الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات. رئيسي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة 22 للمنظمة أكد على امتلاك طهران وموسكو إمكانية تجاوز إجراءات الحظر والتهديدات الأمريكية، وشدد على أن البلدين سيعملان على إبطال مفعول الحظر الأمريكي.
العلاقة بين الدول الخاضعة للحظر الأمريكي مثل إيران وروسيا أو أي دولة أخرى قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يوما بعد يوم. الأمريكيون يعتقدون أنهم قادرون على وقف تقدم أي بلد يفرضون عليه الحظر، اعتقادهم هذا خاطئ.
الرئيس بوتين أشاد بدوره بالعلاقات بين البلدين، معتبرا أن التعاون الثنائي يتطور بشكل إيجابي، وأكد على أن العمل على اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين بات شبه ناجز، معلنا عن إرسال وفد من رجال الأعمال و80 شركة كبرى إلى إيران الأسبوع المقبل للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين. العاصمة الأوزبكية تستضيف يومي الخميس والجمعة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكبر منظمة إقليمية في العالم بحضور قادة الدول 15 الأعضاء، قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة، حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات عبر تعاون إقليمي شامل.
أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة التي فرضت على طهران بذريعة التورط في هجمات سيبرانية، وقال نصر كنعاني إن اللجوء إلى حملة دعائية كاذبة والترويج لمعلومات خاطئة ضد طهران جزء من السياسة الفاشلة للتخويف من إيران من قبل واشنطن، والتي لن تحقق شيئا بطبيعة الحال، مضيفا أن أمريكا التي التزمت الصمت في السابق تجاه العديد من الهجمات السيبرانية ضد إيران تفتقر لأي مصداقية لاتهام الآخرين. من جانب آخر، أكد كنعاني أن الأمل بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر. أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده تولي اهتماما خاصا بإيران، داعيا دول مجلس التعاون إلى الحوار مباشرة معها بعيدا عن التدخل الأجنبي. أمير قطر وفي حوار مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشار إلى موضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وقال: لم نتلقى أي طلب رسمي في هذا المجال، ولكن علاقتنا الطيبة مع الدولتين تحتم علينا القيام بهذه الوساطة. وأضاف أن واجبنا ومصالحنا يقتضي بذل كل ما بوسعنا لعقد اجتماع بين جميع الأطراف وتشجيعها على التوصل إلى حل سلمي للخلافات. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تحتفظ بحق الرد بالشكل المناسب إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وأضافت زاخاروفا أن هذه الخطوة الأمريكية ستكون تجاوزا للخط الأحمر وستجعلها طرفا مباشرا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ روسيا بحق الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة وكما تراه مناسبا. بدوره قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن بعض الأوروبيين يميلون للتوقف عن مساعدة أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية للحرب في أوكرانيا نتوقف والتقرير التالي.
إنها الحرب أبغض الحلول في مفكرة السياسيين، حيث يثير الطرفان فيها الشك ويتبادلان التهم، والحقيقة المصورة فوق الشك والتهم. فقد تتهم أوكرانيا القوات الروسية باستهداف البنية التحتية للمياه في مدينة كريفيرية بقصف صاروخي عرض إحدى منشآت البنية التحتية الهيدروليكية في المدينة للخطر، ما أدى إلى تأثر إمدادات المياه. هذا ما يقوله ألكسندر فيلكول عمدة مدينة كريفيرية. ونشرت مشاهد لآثار ارتفاع منسوب المياه ودخولها إلى أحياء وشوارع في المدينة، يصفها وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كولبيا بجريمة حرب وعمل إرهابي. وفي الشرق الأوكراني زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي مدينة إزيوم الواقعة جنوب خاركييف، ويده على قلبه يشاهد ترفرف علم بلاده مغترا بقواته التي استعادت السيطرة عليها من القوات الروسية. وتعهد زيلينسكي باسترجاع كافة الأراضي الأوكرانية من يد القوات الروسية، معلنا استعادة السيطرة على أكثر من 4000 كيلومتر مربع من يد القوات الروسية شرقية البلاد خلال الأيام الماضية.
خلال اليوم الأول من الهجوم الأوكراني في خاركييف، تقدمت قواتنا بمقدار 19 كيلومترا للأمام و110 كيلومترات في 5 أيام من القتال. استكملت إجراءات فرض الاستقرار في 4000 كيلومتر مربع من أراضينا شرق البلاد، فيما نواصل فعل الشيء نفسه في أراضي محررة بالمساحة نفسها.
ويعد السقوط السريع لإزيوم في إقليم خاركييف أسوأ خسارة عسكرية لروسيا منذ أن أجبرت قواتها على الانسحاب من العاصمة الأوكرانية كييف في مارس آذار الماضي. من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية كبيرة خلال اليوم الماضي على مختلف محاور القتال في أوكرانيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو وبكين ستواصلان تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، مؤكدا أن محاولات بناء عالم أحادي القطب اكتسبت شكلا قبيحا في الآونة الأخيرة. وأضاف بوتين خلال لقائه نظيره الصيني في قمة شنغهاي المنعقدة في أوزبكستان أن روسيا والصين تؤيدان تشكيل نظام عالمي قائم على القانون الدولي وليس على بعض القواعد المختلقة. بدوره شدد الرئيس الصيني على أن بلاده مستعدة لدعم روسيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتعميق التعاون على صعيد التجارة والزراعة ومجالات أخرى. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. We'll be right back. حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد مضيها في بناء علاقات راسخة مع دمشق. هانيا يكشف عن محاولات غربية لثنيه عن اللقاء بالقادة الروس ويشيد بالعلاقات بين حماس والجهاد. صنعاء تؤكد ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة العدوان وطرد الاحتلال واسترداد الثروات اليمنية. من جديد أهلا بكم. دانت حركة حماس بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا وخصوصا قصف مطاري دمشق وحلب، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهتها العدوان. وأعربت حماس في بيان عن تقديرها لسوريا قيادة وشعبا ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى أنها ستمضي في بناء وتطوير علاقة راسخة مع دمشق. وقال البيان إن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم، مشددا على رفض حماس لأي مساس بوحدة سوريا. للاطلاع أكثر على الإعلان الرسمي لحركة حماس استئناف علاقتها مع سوريا، إليكم التقرير التالي.
حركة حماس تطوي صفحة توتر دام أكثر من 10 سنوات بإعلانها رسميا استئناف علاقاتها مع سوريا والتطلع لدور فعال لدمشق لمساندة فلسطين واستعادة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وأكدت مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، حيث أن هذا القرار يصب في خدمة الأمة وقضاياها العادلة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة. وأدانت حماس العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب مؤخرا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، خصوصا وأن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن. وأعربت عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. يشار إلى أن وكالة رويترز سبق أن نقلت عن مصادر لم تسمها في حركة حماس عن بدء تفاهمات ابتدائية لعودة العلاقة مع الحكومة السورية. ويأتي البيان كذلك في الوقت الذي يجري فيه وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية زيارة إلى موسكو. ويرى مراقبون أن سعي حركة حماس لاستعادة العلاقات مع دمشق يأتي في إطار حاجتها إلى تقوية وتعزيز تحالفاتها الإقليمية في مواجهة التحديات التي تواجهها بالمنطقة، وبعد يقينها بعدم وجود بديل يقدم لها الاحتضان والدعم الكامل. وكانت العلاقات بين حماس وسوريا تم قطعها عام 2012 إثر اندلاع الأزمة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخرى.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في لقاء مع قناة روسيا اليوم إن هناك جهات غربية وأوروبية حاولت ثني الحركة عن القدوم إلى موسكو. وأكد هنية ارتياح الوفد الفلسطيني لنتائج زيارته إلى موسكو، فيما لفت إلى أن علاقة حماس ممتازة مع حركة الجهاد الإسلامي ولن تنجح المحاولات لزرع الفتنة أو الفرقة بين الطرفين. وأوضح هنية أن جهات في حركة فتح وجهات خارجية تقف عائقا أمام تطبيق المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجزائر تحاول جمع الفصائل قبل القمة العربية. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني لن تكسر إرادته وسيبقى متمسكا بخيار المقاومة. ونعت حماس والجهاد في بيان الشهيد الفتى عدي طراد صلاح الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين، ووجهت التحية للمقاومين الذين تصدوا لتلك القوات. وقال البيان إن الشعب الفلسطيني سيواجه جرائم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وسيعلم الكيان أن لا مقام له على هذه الأرض مهما غلت التضحيات، مؤكدا أن دماء الشهداء تثبت إصرار شعبنا وصمودها اللامتناهي على استمرار درب التضحية والعطاء حتى النصر والكرامة. تفاصيل أوفى حول استشهاد هذا الفتى الفلسطيني في التقرير التالي.
بهذه الدموع ودع ابنه عدي طراد صلاح 17 عاما الذي قضى إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي إصابة مباشرة في الرأس والبطن بعد نقله إلى مستشفى جنين الحكومي فجر اليوم. وقد وصف والد الشهيد الاقتحام الإسرائيلي بالوحشي الذي يستهدف الفلسطينيين بهدف القتل قبل كل شيء.
فات الجيش الليلي الساعة تقريبا 3:45 بطريقة وحشية على البلد. كان هدفهم الأول القتل قبل كل شيء، بس مشان يقتلوا.
وأعلن مدير مستشفى خليل سليمان في مدينة جنين إصابة 2 آخرين برصاص جنود الاحتلال في قرية كفردان غرب جنين. وقد شيع جمع غفير من الفلسطينيين صباح اليوم جثمان الشهيد لمثواه الأخير بهتافات تتوعد الاحتلال بالانتقام لدم الشهداء. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية فجرا لمداهمة منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلم العسكري شمال جنين بعد أن نفذا عملية قرب كفردان يوم أمس وقتلا ضابطا إسرائيليا من لواء نحال بجيش الاحتلال. فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في عقاب الهجوم الذي تبنته كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينيين، واتهم السلطة الفلسطينية بما أسماه عدم المحافظة على النظام. وقام جيش الاحتلال باعتقال عدد من أصدقاء وأقارب الشهيدين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، بالإضافة لاعتقال 18 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 153 فلسطينيا وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية نشرته يوم أمس.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهد المشاط بضرورة توحيد الجهود من كل أبناء الشعب لمواجهة العدوان وطرد الاحتلال واسترداد الثروات اليمنية المنهوبة وتحقيق الاستقلال الكامل. وأشاد المشاط بمستوى الوعي بالمناطق المحتلة بعد 8 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي، حيث أدرك الجميع مخططات وأهداف العدوان الرامية لاحتلال البلد وتقسيمه واستعباد أبنائه. إلى ذلك أقامت الداخلية اليمنية عرضا عسكريا لوحداتها الأمنية بميدان 70 في صنعاء تحت شعار لهم الأمن، وذلك بعد أيام على الأرض العسكري للجيش اليمني في الحديدة تحت عنوان وعد الآخرة. دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة للتوقف عن اللعب بورقة تايوان لاحتواء بكين، متوعدة باتخاذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها. إلى العناوين مجددا. كربلاء المقدسة تكتظ بحشود الزائرين المشاركين في إحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. موسكو تحذر واشنطن من رد مناسب إذا قامت واشنطن بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزييني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك و واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
قالت أجرني فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب الغروب وقالت أجرني فقلت فمن غير رب السماء المجيب تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب ولا عبرت في طريق خطاك دعيني فما لي يد في أساك ولا عبرت في طريق خطاك تنكرت حتى وهاس عداك فأقبلت نادمة تستجير يداي إلى الله مبسوطة، وأنت التي طيها تضرعين. يداي إلى الله مبسوطة، وأنت التي طيها تضرعين. لبستي بيشا